إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فنحب ان نذكر انفسنا في هذا اليوم بنعمة عظيمة نعايشها غفل عن شكرها كثير من الناس، ألا وهي نعمة المطر. المطر هو أصل حياة الناس، بل أصل حياة الإنسان والحيوان والطير والجان والنبات. قال الله في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والمطر هو أصل أرزاق الناس، بل أصل أرزاق كافة الدواب. قال الله في كتابه الكريم: ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلنا أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم، قال ابن كثير، هو المطر. وما توعدون، قال هو الجنة، قاله ابن عباس انتهى، لأن الجنة في أعلى عليين. والمطر يأتي على قسمين، يأتي بمعنى العذاب ويأتي بمعنى الغيث. والمطر الذي يأتي بمعنى العذاب كقوله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، حينما أرسل الله حجارة على قوم لوط أمطر عليهم حجارة من سجين. وقال سبحانه: ولما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى مخيلة في السماء، أي سحابة يخال فيها المطر، قالت دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه، يخاف أن يكون فيها عذاب. إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت سري عنه أي انكشف عنه ما خلقه من خوف. فعرفت عائشة ذلك فقال وما أدري لعله كما قال قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هذا المعنى الأول، وليس هو مرادنا في هذا اليوم، وإنما مرادنا المطر الذي يغيث الله به البلاد والعباد والشجر والدواب الذي جعله الله رحمة لخلقه مسلمهم وكافرهم. ومن المطر من مفاتيح الغيب الذي لا يعلمها إلا الله، كما قال الله في كتابه الكريم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا تعلم نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم أحد متى يجيء المطر. أما أحوال الطقس الذي يسمعها الناس هي عبارة عن توقعات ونظر في الأجواء والغيوم والسحب، فقد يحصل أنه ينزل المطر على حد قولهم وقد لا يحصل. المهم أنه لا يعلم متى ينزل الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. المطر نعمة يجب علينا شكر الله عليها. قال الله في كتابه الكريم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته الدالة على وحدانيته وعلى ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته أنه ينزل الغيث فيحيي الأرض بعد موتها، وأنه يري الناس البرق خوفا وطمعا. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى خوفا وطمعا، خوفا من الصواعق وخوفا من الهدم وخوفا من العذاب وخوفا من إتلاف الثمرات وطمعا فيما ينتفع به المطر، خوفا وطمعا. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة نعمة المطر تحيا بها الأبدان، تخضر بها الأرض، فإذا اخضرت الأرض انتعشت الأبدان، لأن أصل الأبدان من تراب، فحياة الأبدان بحياة الأرض وبحياة الأشجار. قال الله في كتابه الكريم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ومن نعمته أن الله سبحانه وتعالى يجعله في خزانات أرضية وفي جوف الأرض وفي الجبال، فتنبعث منه السيول والأنهار فينتفع منه العباد في الوقت الذي ليس فيه أمطار. قال الله في كتابه الكريم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا. الآية ينابيع، قال البغوي رحمه الله وهو ما يبقى في الغدران والمستنقعات، وقال السعدي رحمه الله ينابيع في الأرض فأسكناه في الأرض، أي أخرج منه النبات وانتفعت منه وجعله في خزائن الأرض ينتفع به العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء طهورا جعله الله طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. من نعمة الله أن الله جعل هذا المطر صالحا للشرب وصالحا للساقي، ليس ملحا أجاجا وليس غائرا في الأرض. فينبغي علينا أن نستحضر هذه النعمة وأن نشكر الله عليها. ومن فوائد المطر أنه يورث الأمن والسكينة والطمأنينة والشجاعة والثبات، كما أرسله الله على المسلمين في غزوة بدر فزادهم طمأنينة وثباتا وشجاعة. قال الله في كتابه الكريم: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم ويذهب عنكم رجس الشيطان ويثبت به الأقدام. تنشرح الصدور وتطمئن القلوب وترتاح الأبدان إذا نزلت هذه النعمة وهو المطر، فكيف يشكر الله عليها بطاعته وبعبادته وبنسبته إليه؟ فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي كونه وسخره وأنشأ له السحاب الثقال. أما من نسبه إلى الأنواء وإلى الكواكب وإلى النجوم وإلى الفصول فهذا قد كفر النعمة، قد كفر النعمة. قال الله في كتابه الكريم: أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال المفسرون: وتجعلون رزقكم من القرآن، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون حظكم من القرآن هو التكذيب. تقولون مطرنا بنوع كذا ونوع كذا. وجاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء كانت من الليل، أي بعد آثار المطر نزل المطر بالليل، فلما انصرف أقبل إلينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تنسب المطر إلى هذه النجوم المخلوقة وإلى هذه الكواكب السيارة. فمن اعتقد أن النجوم والأنواع والفصول هي التي أنزلت هذا المطر فهو كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة. ومن اعتقد أنها فقط سبب وأن المنزل هو الله فهذا هو الكفر الأكبر، لأن الله سبحانه وتعالى لن يجعلها سببا. ومن قال مطرنا بفضل الله في هذا النجم أو في هذا الكوكب أو في هذا الزمان مع نسبته إلى الله فهذا لا بأس به، باعتبار أنه جعل الوقت ظرفا لنزول المطر، أثقال الله في زمن كذا وفي فصل كذا، هذا ليس فيه غبار. والأفضل هو مطرنا بفضل الله وبرحمته، هذا هو شكر نعمة المطر. فإن الله امتن علينا به نعما كثيرة لا يستطيع العباد كلهم أن يأتوا بمثل هذه النعمة ولو اجتمعوا عليها. فإن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يصرفها عنا لصرفها. قال الله في كتابه الكريم: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو صار هذا الماء غائرا في أعماق الأرض فمن يأتيكم بماء يجري على وجهها. وقال سبحانه أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن هو السحاب، لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا لا تستفيدون منه فلولا تشكرون. هل تشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى؟ ومن نعمته ومنته ولطفه أنه ينزل المطر بقدر الحاجة، لا كثيرا فيغرق البلاد ولا قليلا فلا ينتفعون به. قال الله في كتابه الكريم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. الله يستطيع أن يذهبه ولكن أنزله فاستفدتم منه، وأسكن ما زاد في خزانات الأرض تستفيدون منه، وتصل إليه الدلاء وترفعه المضخات العصرية نعمة من الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، قال ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله بقدر أي بقدر الحاجة، فلا يكون كثيرا فيكون عذابا ولا يكون قليلا فلا ينتفعون به. قال حتى أنه من لطف الله أن الأرض التي تحتاج إلى مياه كثيرة ولا يحتمل ذنتها الأمطار الكثيرة يسوق إليها المياه من بلدان أخرى كما هو الحاصل في مصر. انتهى من كلامه بمعنى وأنزلنا من السماء ماء بقدر، فلو زاد لا غرق البلاد. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى المطر كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها اللهم صيبا نافعا، صيبا نافعا أي مطرا صائبا نافعا لا ضرر فيه من سيول أو عذاب أو هدم. اللهم صيبا نافعا، هذا هو المشروع عند نزول المطر أن يدعو به العبد. وأيضا يشرع الدعاء حين المطر فإنه من أوقات الاستجابة، على حديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في حديث سائل بن سعد عند الإمام الترمذي قال عليه الصلاة والسلام ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء والدعاء تحت المطر. قال صاحب عون المعبود والمناوي أي أوانات عليه، لأنه وقت نزول رحمة، ذاك الوقت وقت رحمة، الدعاء مستجاب بإذن الله تبارك وتعالى. قال المناوي لا سيما في أول قطر السنة. ويشرع للعبد إذا سمع الرعد أن يسبح، فقد جاء ذلك عن بعض السلف أنه إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال الله في كتابه الكريم وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. والرعد هو اسم لملك من ملائكة الله. قال اللغوي رحمه الله اتفق كثير من المفسرين أن الرعد اسم ملك السحاب الذي يسوق السحاب، وذلك الصوت المنبعث منه هو تسبيح. مصداقه ما جاء من حديث عبد الله ابن الوليد العجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الرعد ملك من ملائكة الله بيده أو في يده مخراط من نار يزجر به السحاب يزجر به السحاب والصوت المسموع منه زجرة السحاب حتى يسوقه إلى حيث أمر. هذا الحديث يحسنه العلامة الألباني أيضا وفي رد على الذين يقولون لأن هناك شحنات كهربائية سالبة وموجبة تنتقي وينزل المطر على قول الفلكيين والغربيين، هذه أمور ليس عليها دليل فالواجب التوقف بها. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملك ينزل السحاب إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى فتنزل مطرا بإذن الله، ولا يجوز الطعن في ملك السحاب. فنسمع من بعض عوام الناس يطعن في ملك المطر بأنه أصم أو أنه يخطئ، يخبره الله على الأرض الفلانية فيسوقه إلى الأرض الفلانية، هذا لا يجوز. لا يجوز الطعن في ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى المعصومون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا فيه الرد على الذين يقولون بأن السحاب بأن البحار تتبخر تبخرها الشمس ثم تنزل مطرا، وهذا ليس عليه دليل ليس عليه دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يزجر به السحاب، ويقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشأ السحاب الثقال، وينشئ السحاب الثقال أي يخلقها منشأة جديدة كما ذكر ذلك ابن كثير، وسيأتي زيادة البيان من حديث أنس ابن مالك في حديث القزع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالغيث نزول الغيث له أسباب، وأيضا القحط له أسباب صادرة من العباد أنفسهم. فمن أسباب نزول الغيث وامتنان الله على عباده بالمطر والاستقامة على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال الله في كتابه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال المفسرون الآية في الجن، وقال اللغوي على أحد قولي هي في كفار قريش بعد أن مرت عليهم 7 سنين قحط سني يوسف، وسواء كان هذا أو هذا فهي عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأيما أمة استقامت على دين الله وعلى كتاب ربها وسنة نبيها فإن الله سبحانه وتعالى قد وعدها بالغيث: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وهكذا الدعاء والاستسقاء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى فيصلي بهم ركعتين ويخطب ويدعو، وهكذا جاءه أعرابي أو جاءه رجل إلى المسجد فدعا فأغاثهم الله، كما في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم قائم يخطب من باب نحو دار القضاء، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ثبت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه دعا في خطبة الجمعة للاستسقاء فقط، ولم يسبق عنه أنه دعا لغيره. بل ورفع يديه. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، أي سحابة صغيرة، ولا بيننا وبين سلع، أي جبل سلع، بيت ولا دار، فخرجت من خلفه سحابة كالدرس، أي كالدرع، فتوسط بالسماء فانتشرت فأمطرت، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا. الاستغالة، طلب الغوث، الاستسقاء. قال: وجاء رجل يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفعها عنا أو يحولها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابع الشجر. قال شريك لأنس: أهو الرجل الذي جاء الجمعة الماضية؟ قال: لا أدري. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل: اللهم ارفعه عنا، لأنها نعمة. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، أي على الأماكن التي لا تمر. استفاد أهل العلم من هذا الحديث أن النعم إذا كثرت لا يطلب رفعها، لا يطلب رفعها مهما كثرت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حوالينا ولا علينا. ويستفاد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينشئ السحاب من العدم وتصير ثقيلة مملوءة بالمياه، كما في هذا الحديث: وما في السماء سحاب ولا قزعة، فتكونت تلك السحاب بداية كالترس، خلافا لمن قال بأن البحار تتبخر ثم تتكون السحاب وتنزل أمطارا، وهذا ليس عليه دليل. ومن أسباب نزول الغيث دفع الزكاة والتصدق على الفقراء والمساكين، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان بفلاة فسمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. قال: فتنحت السحابة فأفرغت ماءها على ساقية من السواقي، الحديث بمعناه على الساقية. قال: فتتبع الماء في تلك الساقية فوجد رجلا يحول الماء بمسحاته، فقال: يا فلان، ما اسمك؟ قال: فلان، ابن فلان. لم تسألني عن اسمي؟ فقال: لقد سمعت صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك هذا، فماذا تصنع فيها؟ قال: أما إن قلت هذا فإني أنظر ما يخرج منها، فأجعل ثلثا للفقراء والمساكين. هذا هو الذي اختصه الله بهذه النعمة، وجعل الماء خاصا لحديقته، أنه كان يخرج ثلثها للفقراء والمساكين. قال: أنظر إلى ما يخرج منها، فأجعل ثلثا للفقراء والمساكين وثلثا آكله أنا وعيالي وثلثا أرده إليها. الصدقة على الفقراء والمساكين ودفع الزكاة من أسباب حصول الغيث، ومنع الزكاة وقطع الصدقات من أسباب انقطاع الغيث وعدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. البعد عن كتاب الله وسنة رسوله من أسباب امتناع نزول الغيث. قال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة إذا سقيناهم ماء غدقا. إذا لم يستقيموا على دين الله فليس لهم سقيا، مفهوم الآية. وأيضا ما رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم ذكر: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. تصحيح الكيل والميزان، خسران الكيل والميزان، النقص في البيع والشراء من أسباب القحط وهي السنين، إلا ابتلوا بالسنين وهي الجفاف، جفاف الأمطار. قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. نص صريح في أن منع الزكوات عن الفقراء والمساكين من أسباب الجذب والقحط وانقطاع الغيث، فلنحافظ على هذه النعمة بتمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بالاستقامة على ديننا برحمة الفقراء والمساكين وإعطائهم حقهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا طيبا غير ضار. اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم اجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.